الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيطيب لي أن ألتقي بكم في هذه الساعة الميمونة من ساعات هذا الليل المبارك في ليلة غراء من ليالي هذا الشهر الفضيل، وكذلك يطيب لي الحديث فيها عن قضية من أصول القضايا التي تدور حولها في هذه الأيام صراعات كثيرة وكلام كثير عامته غث لا يسمن ولا يغني من جوع، وما هو إلا كما يقول العوام ضحك على الدؤون. أحاديثنا في هذه العجالة في هذه الليلة حول مسألة تحكيم الشريعة والصراع الدائر الآن في اللجنة التأسيسية حول مبادئ الشريعة الإسلامية المادة الثانية من الدستور، والتي تحتكم إلى مبادئ الشريعة. مبادئ الشريعة هي الأصل الرئيس للتشريع. وقبل أن أتكلم فيما يتعلق بملابسات هذه القضية وما يترتب عليها وما ينبغي علينا كمسلمين أن نقف منها الموقف الملائم الذي سنسأل عنه أمام الله عز وجل، قبل أن أنتقل إلى هذا الحديث أتكلم كلمة وجيزة عن ما أوجب الله عز وجل على المسلمين في خصوص هذا الأمر، بعيدا عن الذي يحدث الآن على الأرض وعن الواقع وعن المفروض يحصل وإيه اللي بيحصل والكلام ده كله، مواقف الجهات المختلفة وعلى رأسها الأزهر الشريف الذي خذل المسلمين وللأسف في هذه القضية خذلانا عظيما. وأنا لما أتكلم عن الأزهر لا أعني الأزهر ذات تاريخ الضخم، إنما أعني رموز المؤسسة الدينية، شيخ الأزهر ومن وراءه ممن للأسف ضيعوا الأزهر. فقبل أن ألجأ إلى هذا الحديث الذي يتعب القلوب ولكنه للأسف حديث واقع ومر ولا بد من الوقوف عنده طويلا ليتبين المرء موضع قدميه ويعرف عدوه من صديقه ويعرف من مع الشريعة ومن ضدها، أقول إن الله عز وجل قد أوجب على عباده الاحتكام لشرعه ولم يدع لمسلم بدا من ذلك، بل علق الإيمان على هذا، فقال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما قالش حتى يحكموا المبادئ العامة لشريعتك أبدا ولا يمكن، لأن هذه المبادئ كما سنقول هي مبادئ تشترك فيها الوثنية والإسلام واليهودية والنصرانية والماركسية وجميع المذاهب الأرضية والسفلية والعلوية تشترك في هذه المبادئ العامة، لأنها لا تعدو أن تكون نصف صفحة فقط في الدين كله، نصف صفحة المبادئ العامة دي، نصف صفحة ولا أقل من هذا كمان، 43 كلمة يعني. فربنا ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم كده لما أنزل عليه القرآن، ما قالوش فلا وربك لا يحكم لا يؤمنون حتى يحكموا بمبادئ الشريعة الأساسية، إنما قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في الكبير والصغير. اللي هيشجر بين الناس هيكون إيه عادة؟ هيبقى أمور عادية تقع في الاجتماع والاقتصاد والسياسة وكل ما يتعلق بشؤون البشر في حياتهم الخاصة والعامة. ومش بس كده يحكموك، لا ده بعدها كمان قيدان: فلا وربك لا يؤمنون، وربنا يقسم في هذا والله عز وجل لما يقسم فهذا أمر يعني مؤكد. من ذا الذي يلجئ الجبار حتى يحلف؟ ولمن يحلف؟ ولكنه جل في علاه يعلم، وهو يعلم الشهادة والغيب، ويعلم السر وأخفى، أن هناك فصيلا من عباده ينتسبون لدينه ظاهرا اسما يعني في الأوراق الرسمية، ويظنون أنهم يعرفون كل ما يتعلق بالدين، وأنهم المسيطرون عليه الحاكمون باسمه، ثم لن يؤمنوا بهذه الآية ولن يفهموها أو لن يضعونها في موضعها الصحيح، فيقسم الله عز وجل على أمر واضح ليس أمرا معقدا، يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك أول حاجة، ويحتكموا لشريعتك كاملة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لو قلت نقطع يد هذا، نقطع عنق هذا، نعمل في هذا أي حاجة، ليس في نفوسهم حرج، ما يقولش طب ازاي وليه وما ينفعش، وصراحة دي وحشية وده تأخر، ده رجعية، هنرجع بقى لأيام الإبل، ما ينفعش يقول كده، ده لا يتم إيمانه، هذا ناقص الإيمان، ده إن ثبت له إيمان أصلا. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، ما يبقاش بينه بنفسه، مش يطلع يصرح في كل مكان أن الإسلام لا يصلح لهذا العصر، وأن أحكام الشريعة لا يمكن أن تطبقها في هذا الزمان، ده هذا يعني خروج عن الدين عند التحقيق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وشوف المصدر لما يجي مع الإيه، مع الفعل، ويسلموا تسليما يعني منتهى التسليم الذي لا تشوبه شائبة اعتراض. فيعلق الله عز وجل الإيمان على هذه المراحل الثلاث: الاحتكام لشرعه، شرع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم كده حذفوه كله بكلمة مبادئ، تحذف كل الشريعة الإسلامية، ضيعتها كلها خلاص، فده قضاء على الشريعة، فيحتكم إليها. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا حتى لو جاءت على خلاف أهوائهم وما في نفوسهم، يسلموا لها، لأن الله تعالى هو الأعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، هو الذي يعرف الأصلح والأنفع لعبيده، ولهذا شرع لهم هذا الشرع، وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. دول ناس مش فاهمين حاجة، يعني أنا قد أعزل رجلا علمانيا ما يعرفش حاجة عن الإسلام، تربى غلط، تربى أصلا غلط، واللي فهمه دين غلط، فده ممكن يعذر، جاهل يعلم، لكن لما يصدر هذا الكلام من عمم ومن رموز مفترض أنها تحمي حمى الإسلام، فهذه فضيحة الفضائح، وهذه قاصمة الظهر، وكده زي ما بيقول العوام بقى: حاميها حراميها، حاميها حراميها، وراعي الضأن يرعى الذئب عنها، فكيف إذا كان الذئاب هم الرعاة؟ لما يبقى أصلا الراعي ديب وجاء للقضاء على هذا بحجة إن المطالبين بتطبيق الشريعة السلفيون والإخوان، يعني اليهود والنصارى مثلا يعني، وهم جماعة دول أصلا لما تعينوا في هذه المناصب الدينية اتعينوا للقضاء على الجماعة دول اللي هم بتعوث الشريعة دول أساسا، لما نرجع لورا يعني، فبالتالي مش هنسيب لهم دي خالص، وهم معاهم ايه بقى؟ صك سقوخ الغفران، دول بقى المختصين زعموا، ولم نجد لهم أبدا موقفا مشرفا يذكرون به في الوقوف بجوار الشريعة أبدا، والتاريخ موجود مش بعيد يعني، لسه أول امبارح اهو، من أيام، من سنة ولا أقل يعني، أو سنتين، ونعال الراجع مع بعض، وزارة الأوقاف اللي هي القائمة بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، هل رأى لها أحد كتابا نشرته الوزارة في عهد وزيرها السابق أو اللي هو الأيام مبارك دكتور حمدي زقزوق مثلا، وراجل قعد في الوزارة سنين طويلة، 10 سنين ولا أكثر، هل نشر كتابا مثلا ينهى فيه عن التبرج؟ أو السفور، ده شغل بقى الدعوة، شغل وزارة الأوقاف إن تتولى أمر المساجد والدعوة يعني. هل نشر كتابا عن حرمة التدخين، عن حرمة المخدرات والحشيش؟ هل نشر كتابا عن أضرار الزنا ومصائبه؟ هل نشر كتابا عن الربا، كيف هو يفتي بحله أصلا، التعاملات البنكية المحرمة بإجماع العلماء؟ كان لهم دور في هذا، بالعكس ده ليس مطروحا أصلا للنقاش. لكن الوزارة تنشط جدا وتنشر كتاب الختان حرام والنقاب حرام، وتعمل لها كتاب هنا وكتاب هنا، وتوزعوا بملايين النسخ على الناس، كأن الناس خلاص الناس كلها اتنقبت وبقت مشكلة، وعايزين بقى ايه نحل المشكلة دي، مش المشكلة في اللي بقى في العواري اللي في الشواطئ وفي الشوارع. فمش سلوك غير سوي، مش ممكن اطلاقا تكون هذه الوزارة تمشي على هدى هدى الله عز وجل، او ماشي في الطريق اللي المفروض مرسوم ليها شرعا. ده طريق سياسي بحت يلبي رغبات بعض القادة او الساسة او هوانمهم اللي هم مش عاجبهم النظام الديني وشايفينه دوت بعبع بالنسبة لهم يعني. وكلكم عارفين القصة اللي حصل ومنع النقاب في الجامعات الأزهرية بقرار رئيس الجامعة اللي هو صار بعد كده شيخ الأزهر، أمور عجابي يعني لا ينبغي أن تنسى. والنهاردة في معركة الدستور معركة أمة، الآن الناس اختاروا الأغلبية اللي في مجلس الشعب دولي، واختاروهم من أجل هذه النقطة، من أجل تحكيم الشريعة. كانت هذه هي الدعاية، الدعاية التي من أجلها اختار الناس السلفيين والإخوان في مجلس الشعب، أو على الأقل السلفيين فيما أعلم أنا، كان مسألة تطبيق الشريعة. عشان كده الحزب كان لسه بقاله يومين وخد تاني أغلبية في مجلس الشعب علشان شرع الله بس، لا حد بص على كفاءة العضو ولا على فهمه للسياسة ولا على فهمه للكياسة ولا حاجة خالص. ده احنا بالضبط كده زي ما بيقولوا كانوا أنفار عشان يقولوا بس الشريعة، يرفعوا اصبعهم لما نقول شريعة يقولوا احنا الشريعة بس، وعلى هذا اختارهم الناس. لهذا احنا مش ما يفرقش عندنا ناكل ايه او نشرب ايه، ده بالنسبة لنا امر ثانوي، لكن قضيتنا العظمى دين الله الشريعة. واحنا مش بنقول احنا والله احنا بقى القائمين بالامر، وان احنا طبعا يعني احنا بنتكلم باسم الدين. يا عم اي حد يجي يتكلم باسم الدين مكاننا ويتفضل يشيل، احنا كنا منتظرين يقوم هذا الامر شيخ الازهر، لكن للاسف الراجل مصر يظل على طريقه القديم، مش عايز يتحرك خالص، العجز بيرجع بيتخاذل. النهارده لما تيجي مساله مبادئ الشريعه ويكتب دستور الان في عهد هذا الرجل، وهذا سيذكره له التاريخ بشر، المشايخ اللي قبل كده الشيخ عبد الحليم محمود، ومن بعديه الشيخ جاد الحق الله يرحم الجميع، ومن قبلهم المشايخ السابقين مشايخ الإفتاء والأزهر الشيخ محمود شلتوت وأسماء كثيرة، والشيخ محمد عبده وأسماء، والشيخ محمد دخيت المطيع، وأسماء كثيرة جدا من علماء الأزهر الأكارم الأكابر، كانوا بحاربوا على قضية ما كانش هم ليهم فيها يد. يعني هم جم لقوا الدستور معمول كده ومحدش خد رأي الشعب. ساعتها كانت مصر تحكم بالحديد والنار، تحكم بالحديد والنار، ديكتاتورية ملكية، وبعد كده جت الثورة بتاعت يوليو دي وبقت برضو ديكتاتورية، يعني ملكية بس بشكل جديد، فيش حاجة جديدة يعني، لا يؤخذ رأي أحد، هو الزعيم الملهم بيعمل كل حاجة، وطبعا هو مظبط أموره من حواليه، جايب بطانة السوق في كل مكان فبيظبط له كل حاجة، تمام يا فندم وزي الفل يا باشا، وهو ده الحق يا باشا، وده دين الله، حيثما تولي احكم ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، عادي جدا، قد يؤله يعني الرئيس الإله ده كان موجود عندنا على طول، كان حد يقدر ينطق معاه ولا مع أي حد. النهاردة ما شاء الله بقى كله عنده لسان قد كده، كل واحد بقى لسانه ما شاء الله ما يتلمش، وازاي ما يسلمش عليا، وازاي قعدني ورا، وانت كنت تقدر تتكلم قبل كده اصلا انت ولا غيرك اساسا، ولا حتى لو حتى الضربت كنت تتكلم، ده انت كنت بالامر اعمل حاضر، كان ده المشرع بالنسبه لك. لكن دلوقتي بقى كله ما شاء الله مش عاجبه، كانهم كانوا عايشين ما شاء الله متحررين قوي، وكانوا جايين بقى من كوكب اخر حضراتهم كلهم، عجب. فالمشايخ جم في الوقت دوت ساعتها، وكان الدكتاتور اللي بيحكم البلد سواء كان من أول بقى من بعد الثورة إلى الآن، كان بيعمل اللي شايفه، واللي شايفه هو والجماعة اللي حواليه مستشار السوء ويطلع يعمل استفتاء ويجيب 99% لأنه هو عايز كده، الرئيس عايز كده، زي المخرج كده عايز كده، فهيعمل كده. إن أنا أقدر أتكلم مع المخرج، لو حابب الآن يقطع البرنامج هيقول له حاجة هيقطع خلاص، أنا هنا قاعد محبوس. المخرج بره يقدر قال يقطع البرنامج، يقدر يخليه يتكلم في نفسه، هو يقطع البث خالص عني. المخرج عايز كده، فيقول لك المخرج عايز كده، هو لازم تعمل كده. والممثل ده اللي بيتكلم هو اسير المخرج، فبرضه الرئيس كان عايز كده ساعتها، فكان بتعمل اللي الرئيس عايزه والنخبه الفاسده اللي حاولوا عايزاه. لاول مره الشعب ينطق ويقول عايز ايه. الشعب غالبيته مسلمه، 95% مسلمين، أبسط حقوقهم أن يحكموا بشريعتهم. مفيش حد اعترض على النصارى وهم أقلية محترمة، مفيش حد يجي ناحيتهم ولا حد بهنهم ولا نرضى بهذا، عشان الجماعة اللي قاعدين حتى يصدوا في الماء العكر لما قالوا احنا هنضيف مادة للدستور النصارى واليهود ومش عارف ايه يحكموا بشريعتهم، محدش قال لهم لا بمبادئ شريعتكم أبدا، ولا حد يجرؤ يقول لهم حاجة أساسا، لأن هم عارفين حقهم كويس ومش بيضيعوهم، هم قلة صحيح بس محافظين على حقوقهم مش ضيع لهم ولا حق. لكن احنا أغلبية وأكثرية فاشلة، كبراؤنا يبيعوننا مش فارق معاهم، أهم حاجة يرضوا هذا وذاك. ما معنى أن يقف الأزهر في معسكر العلمانيين والنصارى؟ معناها إيه دي؟ ده حامي حمى الإسلام، حامد. أنا أفهم أن شيخ الأزهر يضع استقالته على المكتب ويقول إن لم توضع في الدستور كلمة أحكام الشريعة أنا مستقيل، وتقف الأمة كلها خلفه، ويكتب اسمه بالذهب عند الله ثم عند الناس. ده دوره اللي هو مفروض، هذا المنصب يليق بهذه الأشكال اللي بحكي فيها دي، إن هو يجي كده ويقول أنا بقى على جثتي، أنا راجل حامي حمى الإسلام دلوقتي، وأنا رأس أكبر مؤسسة على في العالم الإسلامي، ولا ترد لي كلمة، والشعب كلها الشعب كله يقف وراءه. والأنا جت لي فرصة لغيت عندي، أنا ربنا هيسألني، هيقول لي ربنا يوم القيامة لما يسأله يقول له أنت كنت في هذا المنصب وجوم يحتكموا إليك، نحط المبادئ ولا الأحكام؟ تقول لهم المبادئ يعني إيه مبادئ؟ المحكمة الدستورية العليا بعد سنين طويلة فسرت المبادئ بتاعة الدستور اللي هم الآن عجباهم وعايزين يحطوها وكلهم مصرين عليها لأنهم عارفين معناها، فسرتها بأنها الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، يعني انسى خالص وبقى قابلني بقى. دي بالضبط حوالي 15 سطر، لا ضرر ولا ضرار، العدالة بين الناس، المساواة بس. لأن انت ما انت يعني انت عارف يعني ايه قطعية الثبوت دي؟ يعني القرآن والحديث المتواترة اللي هم كام حديث 200-300 حديث ولا حاجة عامتهم فضائل والترغيب والترهيب والحاجات دي، فهتلاقي أبوابنا الفقه كاملة ما فيهاش حديث متواترة، والعلماء بيأخذوا بحيث الأحاد لأنه حجة بذاته وبنفسه، ده صح، بس هو على مذهب الجماعة بتعود المنطق ده مش, مش 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 قطعي الثبوت، لأنه حديث أحاد يقول لك هو عند أهل الحديث قطعي يفيد القطع أحيانا، لكنها بقى ما احنا بقى نخش بقى البعض في حواري هيطلعوا في الآخر المبادئ دي بتفسير المحكمة الدستورية العليا 15 سطر كلها مبادئ عامة موجودة في الدستور الروماني والإنجليزي والكاثوليكي والبروتستانتي، مفيش فرق. إذن لا دين يعني ما هي هذه الجملة مش مقصود بها الدين. ثم هو لما يقول لك لا ما هي بعض الجماعة المتفزلكين منهم وهم شطار أو في الفزلكة والفلسفة يعني، قال لك ده كلمة مبادئ أحسن من كلمة أحكام. طب إزاي يا عم الحاج؟ قالك دي ليه اوسع، هيخش بقى فيها كله بقى. طب ما يكتبوا يا عم احكام وريحونا، هو احنا مضطرين نكتب كلام غامض ونفسره بعد كده ليه؟ ليه النهارده اكتب انا كلام غامض دلوقتي مش واضح وعندي كلام واضح؟ ايه الداعي يعني؟ عشان ايه؟ طب ما انا اكتب كده بكل وضوح، احكام الشريعه هي المصدر الرئيسي، ان ده واجب على المسلمين، ليه ما اضع الناس في حرج وازكى من بالعكس يعني اللي يقول لك ان الشريعه اصلا مطبقه. لبعض بعض المغفلين بيقولوا كده، بيقول لك ان الشريعه اصلا مطبقه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده الناس دي بتهجص، ده الشريعه مطبقه يا عم الحاج. مطبقه فين بقى ان شاء الله؟ يقول لك مش بتصلي او لا بصلي؟ في حد بيقفل المسجد في وشك؟ ابدا ما يقدرش طبعا. مش بتصوم او لو صايم؟ في حد بيمنعك من الصيام؟ لا طبعا. مش بتقرا قران؟ في حد يمنع طباعه المصاحف؟
في حد ممنعك من الخروج للعمرة أو للحج؟ طب أنت عايز أكتر من كده إيه؟ إيه يعني اللي باقي بس شوية قطع اليد والجلد والرجم والحاجات دي؟ ده كلام بسيط يا عم، دي مش محتاجة الخناقة دي كلها يعني. دي الظروف أصلا لا تسمح بذلك، واللي مش عارف إدارة الحدود بالشبهات، وبقى في شبهات عامة وخاصة. هذه فلسفة وزندقة. لأن بسلامته اللي بيقول الكلام دوت وغيره، لو هو بيعرف وبيفهم هيعرف كويس جدا هو بيضحك على نفسه وعلى الناس كلها. لأن المعلم الوحيد، العلامة الوحيدة ما لهاش تاني في تطبيق الشريعة في أي مكان، هي القضاء بس. لا المساجد ولا الصيام ولا القرآن ولا الحج والحاجات دي كلها، دي كلها عبادات شخصية. وممكن أنا أصلي في البيت مش نازل الجامع، وأخذ برأي من يجيز ذلك. ولو حد كلمني أقول له أنا بصلي وإصبعي في عينيك، أنا بصلي، أنا بصلي وأديك إذن راح أصلي. ولو قال لي الزكاة أقول له أنا دافعها يا عم خلاص من زمان، أنت عايز إيه؟ والحاجة أقول له حجيت وأنت صغير، ما حدش شافني، كنت رايح الحج وسقيت لخ، وأنا لازم أديك يعني أقول لك أنا رايح أحج، جاي من الحج أبدا. والصيام أنا صايم، وأنا عم بدخل جوه آكل قد كده، هو في حد اللي عندي حاجة؟ فإيه دوت يعني؟ دي كلها عبادات. لكن تطبيق الشريعة يظهر في شيء واحد بس، في القضاء. إذا القضاء قضى بأحكام الشريعة يبقى اسمه فيه تطبيق شريعة، ما حصلش يبقى ما تكلمش خالص على حاجة اسمها شريعة، مفيش حاجة اسمها شريعة. لما تخانق معاك نروح للمحكمة الشرعية اللي كانت عندنا. ومن مصائب الثورة، ثورة يوليو اللي هم بيحفوا بقى النهاردة دي، أن الرئيس عبد الناصر ألغى القضاء الشرعي تماما بعد الثورة. كان موجود كده على استحياء يعني، كان بدأ الخراب من أول نبار باشا في عهد الخديوي وإسماعيل، عشان يريح الجماعة الفرنسويين والإنجليز عمل لهم المحاكم المختلطة، وراح جايب لهم بحيث يرضوا يحتكموا إليها القانون الفرنسي زي ما هو كده بشوك وبعبل، وضعوا مانور هذا بالفرنساوي، وبدأ يحتكم له الفرنسيون والأجانب في المحاكم المختلطة سنة 1875. وبعد ما جت إنجلترا واحتلت مصر في 1882، بعدها بسنة واحدة بس، بأقل من سنة كمان، 6-7 شهور، طبق الإنجليز القانون الفرنسي على كل المصريين وعملوا المحاكم الأهلية وترجموا بس بحيث يعني برضو ردوا الجماعة بتاعتنا الطيبين، ترجموا لهم القانون الفرنساوي بتاع مانور بقى بالعربي بس بيحتكموا القانون الفرنساوي. وده ان ساعتها كان في قضاء شرعي وقضاء الأهلي اللي هو بالفرنساوي اللي هو القانون الفرنسي الوضعي الفاسد الذي لا يجوز الاحتكام إليه، احنا كنا مضطرين ما كانش عندنا غيره يعني. لكن أنا بقى عندي فرصة للاختيار، اختار الضلال وقول لك عشان خاطر القوة الليبرالية والعلمانية والنصارى ما يزعلوش، وإيه اللي زعلهم في حاجة زي كده أصلا؟ ده حق شرعي، ده طرد واجب بإجماع العلماء، لا يخالف في هذا إلا جاهل بدينة فقط أو عميل ممالئ. فكان عندنا قضاء شرعي وقضاء أهلي، وبدأوا يقلصوا القضاء الشرعي وخلوه شوية شوية يضغطوه لغاية ما خلوه بس خاص بالأمور الشخصية. وجاء عبد الناصر قال ولا لازم خالص، ليه شيل واللي مش عاجبه يصرف راسه في الحيطه، وراح لغيه خالص، وبقت كلها محاكم اهليه الى الان بالقانون الفرنسي يعني. فاحنا بنحكم بغير شريعتنا، ده ما حصلش في تاريخ الاسلام ابدا. ده حتى في ايام التتار كما يقول الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله، المره الوحيده اللي حاولوا فيها يغيروا شريعتنا ويحكمونا لغير ديننا ايام التتار، لما دخلوا واجتاحوا العالم الاسلامي كله، وجاء المجرم جنكيز خان عمل حاجة اسمها الياسق. الياسق ده قانون كده سمك لبن تمر هندي، يعني هو بقى قاعد كده مع نفسه كده في حديقة القصر بتاعته، وقاعد كده تيجي على دماغه كلمة من هنا يحطها، كلمة من هنا يحطها، حتى حبة من الإسلام، حبة من اليهودية، حبة من النصرانية، حبة من الديانات الهندي والبتاع، وعمل كده خلطبيطة يخني يعني. وقال لك ده بقى اسمه الياسق، ده بقى القانون بتاع دولة تتارية، وحاول يطبقه في بلاد المسلمين هو كان محتلها وكان مدمرها، ما قدرش. الناس لم يسمعوا له ولا حد كان بيعبره، يقولوا خلوه ماشي عندكم، اعملوا محاكم وحطوا ناس قضاء، مين شوف منها يروح لهم بقى، مش واخد حق يا اخي خالص بنقص. وبدا الناس تحتكم القاضي الشرعي وسابوا العك ده في ناحيه، فما قدرش يغير هذا الامر اطلاقا، الى ان ذهب اداره التتر وقضى عليها المسلمون في بقيرة قطز رحمه الله عليه في عين جالوت. وهذا الياسق ذهب الى مذاهب التاريخ كما خرج منها، ما عملش حاجه خالص، ما حدش خد بيه اصلا يعني. لكن هذه المصيبة حلت على رؤوسنا نحن في هذا العصر. فاللي البعض يقول لك ما احنا كده حلوين خيرنا كده بقى، ويحاولوا يلبسوا القضية ثوب الخلافات المذهبية والحزبية، فيجي الإعلام الكاذب المضلل. عندنا إعلام إعلام منافق. يعني أنا بأعجب، أعجب تمام العجب ولا ينقضي عجبي من هؤلاء الناس العقلاء الذين يعطون آذانهم لمثل هذه القنوات التافهة التي تقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا. هم عارفين كلهم شوية ضلالية وكلهم متحولون، امبارح مع ده النهاردة مع هم مع اللي بيغلب. ولولا أنهم يعلمون أن هناك جهة أخرى تناقض الإسلاميين الآن وتطمعهم أن الإسلاميين أمرهم لن يدوم وأن الرئيس ده أسبوعينه هيخلع هنفشله هيمشي وإحنا هنيجي، لولا أنهم يثقون من هذا لرأيتهم جميعا أطلقوا لحاهم ولبسوا النقاب. قوات الفلول دي والله كانوا الآن عملوها، بس هم عندهم أمل إن في جهة أخرى طبعا لا تخفى على أحد تقول لهم إحنا موجودين بنحميكم ولا يهمكم بنعمل توازن في البلد فالدنيا مظبوطه، يعني انتوا اضربوا واحنا بنلقى وسايبينهم ايه يعملوا يهجصوا ويضحكوا على الخلق. فبيصوروا القضيه على ان ده الايه خلاف بين السلفيين والاخوان والقوى الليبراليه المدنيه المحترمه والازهر الشريف، وان الاخوان عايزين يلتهموا الدين والسلفيين عايزين يفرضوا عقوبات متشدده على الخلق. يا جماعه الصوره مش كده خالص، ده الف به دين. فلا وربك لا يؤمنون ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم. انسى بقى لا سلف ولا إخوان ولا دياولو، هذا كله ضعه في أي حتة. وخد دينك بس من كتاب ربك الآن، انسى أي حد يا عم دلوقتي، افتح المصحف في شهر القرآن واقرأ الآيات دي وشوف أي تفسير جنبك. لا تجيب تفسير إخواني اوعى، ولا تفسير سلفي ولا تفسير بطمطمو ولا أي حاجة خالص، حتى أي تفسير في العالم تقعدك عليه انت وحظك، اعمل كده حاتي بادي وانت شايف تفسير من أي مكتبة واقرأ تفسير الآيات دي اللي بقولك عليها دلوقتي في المصحف. دي مش من وضع أحد، دي من كتاب الله، هذا كلام الله. ونحكم بخاطب نبيه بيقول ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. عن بعض اوعى، بيقول له اوعى تسمع كلامهم في البعض دوت. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الآن ودنا حلينا هو قانون الفرنسي نحتكم إليه بأن 150 سنة وشرع الله قانون إسلامي جاهز في درج مجلس الشعب، عملوا ما عملوه من أيام عبد الحليم محمود الله يرحمه وصوفي أبو طالب مجلس الشعب وخلص نسبة 95% قانون موافق الشريعة الإسلامية وموجود في درج مجلس الشعب، مطبوع في مطابع مجلس الشعب، مطبوع في مطابع مجلس الشعب، عايز بس حد يقول يطبق. فده موجود وجاهز. أنا بختار الآن بين القانون الوضعي اللي الزنا فيه مباح الآن، لو أي يعني الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه الأسد، هذا أبو الأسد الشيخ حازم الله يبارك فيهم جميعا وهذه أسرة مباركة. الشيخ صلاح أبو إسماعيل بيقول دخلت مرة قسم من الأقسام اللي عندنا دي فلقى 30 واحدة كده قاعدين على 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 جنبي يعني، فبقول له إيه دولي؟ قال له هؤلاء الساقطات، دول جماعة داعرات عاهرات يعني. قال طب مال فين اللي كانوا معاهم؟ هم الآن راحوا مثلا دخلوا بيت دعارة قبضوا على جماعة دول 30 واحدة، طب فين بقى البهوات اللي كانوا معاهم؟ قالوا لا ما فيش، ما لهمش علاقة، البهوات دول يتحولوا إلى شهود. الزاني لما يتمسك مع زانية في شقة ولا حاجة شقة دعارة، طب هذه زانية ياخدوها على أنها ساقطة وبتاخد فلوس على كده أنها بتتاجر يعني، بس لكن لو هم مسكوهم في غير بيت الدعارة يعني مثلا واحد مع واحد في أي مكان واتقبض عليهم ما فيش مشكلة عادي جدا، ما دام اللي متفقين ومتراضيين ومش على فراش الزوجية مش بتخون زوجها في بيته يعني ولا حاجة عادي جدا فيش أي مشكلة خالص. القانون لا يعاقب على شيء كاسمه زنا أساسا، ولو بدخلوا شقة الدعارة ومسكوهم يتحول الجماعة الزناه الرجال إلى شهود يشهدوا على أن هؤلاء النساء كنا ولسنا فحشة معهم، وممكن يحاكم هؤلاء النساء بتهمة المتاجرة بالعرض وإن هم مش عارف كده يعني هم بيتاجروا بالقصص دي فقط يعني، ده نشاط غير مسموح به، نشاط غير مسموح به قانونا يعني تمام. فطبعا ده مهزلة، ده قانونا اللي احنا نحتكم به الآن. لما المستشار غراب حاول يطبق مرة حكم الرجم على شارب الخمر اتحول للتفتيش القضائي وتحول بقى إداري. فالقضية يعني الأمر لا يحتمل أكثر من ذلك. يعني الإخوة يلحون على فاصل قصير فنذهب إليه ثم نعود، فابقوا معنا.
سنعود إن شاء الله. بشرى لأهالي المنصورة، قريبا المفاجأة الكبرى، الفرع الجديد لمحلات الدكتور سعيد حساسين بالمنصورة، 25 شارع المستشفى الدولي، نصيب شارع عبد السلام عارف. الدكتور سعيد حساسين، الاسم الاول في العلاج بالاعشاب الطبيعية في مصر والوطن العربي، يقدم بشرة سارة لاهل الدلتا. افتتاح فرع جديد للصيدلية الخضراء بمدينة بنها، ابراج الامل خلف مديرية الامن. الصيدلية الخضراء تضم الاعشاب الطبيعية بانواعها النادرة، كما تضم جميع انواع الزيوت الطبيعية. مع الصيدلية الخضراء تخلص من الامراض دون الاعراض الجانبية. الصيدلية الخضراء الآن ببنها، أبراج الأمل خلف مديرية الأمن. للتواصل اتصل على 013-323-4-0. الدكتور سعيد حساسين، الاسم الأول في العلاج بالأعشاب الطبيعية في مصر والوطن العربي. عدنا بفضل الله.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا مع هذه المصيبة التي حلت بالمسلمين، وهي تنحية شرع الله عز وجل. فالفتنة العظمى الآن التي يفعلها الإعلام المضلل أنه يحول القضية إلى قضية صراع مذهبي أو صراع حزبي، كأن يعني هناك من يجيز عدم الأخذ بالشريعة. لا طبعا، لكن طبعا إحنا نرى عندنا تجريف لكثير من مؤسسات الدولة، لا سيما مؤسسات دينية. مؤسسات دينية كانت في وقتها فعلا هي حامية حمى الإسلام، واللي يشوف مواقف الشيخ عبد الحليم محمود والشيخ غادي الحق الله يرحمه ويحسن إليهم جميعا وأشبههم من كبراء علماء الأزهر، الجماعة اللي هم ما كانش يختلف عليهم اثنين. انا ممكن اخالف الشيخ عبد الحليم محمود في مسائل من هنا لغاية الصعيد، في مسائل عقدية ومسائل فقهية واجتهادات وآراء، والرجل كان صوفيا يعني ضليعا، اخذ بالك في التصوف، اخالفه في كل هذا ولا ارضى عن كثير من آرائه، وانا حر، كل واحد حر فيما يعتقده في هذه المسائل او يرى من الحق والصواب حسب اجتهاده، لكنني احترمه جدا جدا، وفارق ان انا اختلف مع واحد في قضية علمية او قضية شرعية، وانا اعتقد انه قد بذل جهده وبذل قصار النظر في ذلك واداه اجتهاده الى هذا، ولو اخطا فما خطاه ان شاء الله تعالى نسال الله ان يعفو عنه وان يغفر له وان يسامحه ويكون معذورا في ذلك، اذا علم منه حسن العمل وحسن السابقه، رجل صين يعني تاريخه مشرف، مواقفه اللي هو تعرض فيها لامور تتعلق بالاسلام وكانت مسائل محوريه كانت مشرفه، كان بيقف في صف الاسلام فورا، ده الف ب، ما كانش يعرف يداري ولا يماري الحكام، لكن جد علينا أناس ليسوا من هذا الصنف أبدا، ولن ننسى. هو احنا ننسى التاريخ عشان بقى مضى على هذا الأمر يوم ولا يومين ولا عشرة والراجل نسي القصص اللي فات، احنا ننسانه مرضه هذا الكلام، ونقول الله ده ما شاء الله وراجل هيعمل ويسوي، احنا بنتفرج وبنا سنة ونص ما رأينا جديدا، قلنا بعد الثورة هيتغيروا وهيحاولوا غيروا هذه كانوا معذورين مضغوط عليهم سابقا، الآن زال الضغط، فإذ بهم هم أصلا أصحاب الإشكال. طلع كده المشكلة ما كانش في حسن مبارك، ده المشكلة في المشايخ، ان هم اصلا هواهم على هذا. انا بازلت اعجب لما سمعت شيخ الازهر سابقا في بعض البرامج وهو ينفي حد الردة اصلا، الله، فمن يثبته اذن لما نحتاج نقال لشيخ الازهر، وشيخ الازهر يقول فيش حاجة اسمها ردة في الاسلام، طب ده تقول له ايه؟ طب ما الحديث اللي جاي في هذا الموضوع وكلام الفقهاء الائمة الاربعة ده باب في من أبو الفقه، يعني ده مش مثلا كده قضية جزئية في حط كده في جنب في صفحة ولا في هامش، ده باب من أبواب كتاب الحدود في كل في كتب الفقه بجميع مذاهبها، والأزهر بقى بيقول كده هو في كل كتب الأزهر الكلام ده. طب يعني نودي الحاجات دي فين؟ الحديث اللي في الصحيح من قتل من بدل دينه فاقتلوه، ولا يحل دم امرئ مسلم يلعب بالإحدى ثلاث، المفارق لدينه تارك للجماعة، نودي فين دوت؟ ده حديث صحيح متفق على صحته. فعجب لازم نقف بقى هنا ونصارح أنفسنا أن هناك شيء من الخلل، وإحنا لن نستطيع أن نجامل أحدا. كنا نود أن نقول كلاما آخر لكن ليس له أرضية. أقول كلام في الهوى هضحك على نفسي وعلى الناس؟ أنا أطالب شيخ الأزهر بالاستقالة فورا من منصبه هذا والتوبة إلى الله عز وجل عما صنع. لما أقعد مع الجماعة السلفيين والإخوان بحيث بتشاوروا في مسألة المادة الثانية، اتفقوا في الأول أن يكتب مبادئ الشريعة الإسلامية، برضو إصرار على الغلط وعلى الباطل المتفق على كونه باطل بين أهل الشريعة، وأضافوا قيد أو شرط يعني على أن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسير هذه المبادئ. هذا نص العامة، هو ده عامة طبعا، بس ده نص العامة يعني، لأن طبعا إن احنا نأمل إن شاء الله عز وجل إن الأزهر يعني يتم إصلاحه، والأزهر الآن لم يصلح فيه شيء، بالعكس هو زي ما هو بالظبط، يتم إصلاحه بأن يكون هناك شيء من الاستقلالية له في الرأي، ويعبر عن رأي طوائف العلماء الموجودين في الأزهر. الأزهر مش حكر على طائفة من الطوائف، الأزهر معروف إن هو الآن المناصب اللي فيه حكر على طائفة بعينها، معروفة اتجاهها وسكتها إيه. ما بنقولش حد يحتل الأزهر ولا بنقول حد ياخد الأزهر، بنقول الأزهر دوت ده مؤسسة ضخمة جدا يجري تجرى انتخابات على جميع المستويات، واللي يثبت جدارة يشيل، وساعتها لما يكون جاي بانتخابات شيخ الأزهر وجاي من وراءه بانتخابات هيبقى عامل حساب الناس اللي انتخبته دي كلها، جمهور العلماء، فيعمل لهم ألف حساب. لكن لما يكون جايبه الرئيس هيبقى مش في دماغه غير الرئيس بس، حريص على هوى على رضا الرئيس انه يقدر يشيله زي ما جابه، فهو يحمل جميلا شاء أم أبى، حتى لو كان مين للرئيس اللي جايبه. لكن لما يكون جايبه العلماء يبقى عامل حساب العلماء. فنأمل إن ما الأزهر يتصلح حاله ويتم استقلال الأزهر عن الدولة، ويتجري انتخابات لشيخ الأزهر ولهيئة كبار العلماء، فيبقى عندنا ناس ما فيش حد يشكك في اتجاهاتهم السياسية ولا في نواياهم، مش لهم سوابق يعني، ناس من غير سوابق، وساعتها لا يجتمعون على ضلالة. فيما يفسروا أكيد مش هيخرجوا عن الشرع، يخرجوا عنه ليه؟ بقوا ناس ما لهمش مصلحة. لكن أصحاب المصالح اللي كانوا مغمورين في وسط السياسة، أعضاء في لجنة لجنة السياسات بالحزب الوطني، ده إزاي يعني؟ أنا مش فاهم. خلاص، فنأمل أن يحصل إصلاح، فبالتالي يبقى في ناس مستقلين مش تبع حد، لا تبع تيار تشدد ولا ولا حاجة خالص، ناس علماء بس، أهل علم وفهم ودين، أم دولي حيفسروا الدين بما يرضي الله عز وجل. لكن طبعا بعد ما قال الكلام ده واتفقوا عليه، وصيغة المادة في الدستور، فوجئ العالم كله بفضيحة من العيار السقيم. شيخ الأزهر يكلم الجماعة المتحدثين باسم الأزهر في اللجنة التأسيسية الدستور، ويطالبهم بحذف هذا العبارة، بحذف مرجعية الأزهر. طب ليه يا مولانا؟ ليه؟ قال لك لا، أصل المادة الثانية دي تبقى كما هي، مبادئ الشريعة الحاكمة في الدستور. طب ما انت رضيت تزود عبارة النصارى، ويحتكم النصارى واليهود ولا شريعتهم، وراد عنديهم ما بعدش قال شلوها، يعني انت تعطيهم حتة زيادة كده كمان، تحاكم اليهود وصل لشريعتهم وصعبان عليه نحتكم لشريعتنا، تقولوا حتى الحتة اللي ممكن يكون فيها ايه مخرج يعني شلوها، ويصر على هذا؟ قطعا ليس هذا شيخ الأزهر. أنا لا أرضى أن يكون هذا شيخ الأزهر، وأنا في الأزهر، وأنا بريء من هذا الرجل وهذا التصرف، وأنا أطالبه بوصف أزهري في الجامعة الأزهرية وغيري كثيرون لو أتيح لهم لتكلموا أن يستقيل فورا، فهو لا يمثلنا أصلا ولا يمثل دين الله، ينبغي أن يستقيل فورا أو يبين إيه ده يعني، إيه الكلام دوت، إيه اللي نشيل مرجعية الأزهر، إحنا ما صدقنا رضينا، وما كانش ينفع ده يحصل، ده انت جات لك اختيارا يا مولانا، انت الان مختار، اختار انك انت تختار هذا، تختار الغامض ام تختار الواضح البين الطريق المعهود. لما هذا الكلام؟ لمصلحة من هذا؟ يعني انا اتعجب والله، ما ادري سببا منطقيا لهذا. ولذلك لو حصل وطلع الدستور بهذا المنظر سنرفضه، سنصوت عليه بالرفض، دي معركة حياة، لن نرضى الدنية في ديننا ما وسعنا ذلك، لن نرضاها أبدا في ديننا ما وسعنا هذا، ما دام في عين تطرف لن نرضى بهذا. وخلي الدستور يطلع بالمنظر دوت، مبادئ الشريعة سنصوت جميعا، وده يكون واجب شرعي، يأسا من خالفه، ده تضييع لدين الله،
سنصوت عليه بالرفض حتى تحذف هذه الكلمة. يوضع على أقل يا أخي نسوى بالنصارى، سوونا بالنصارى في الدستور. النصارى في الدستور مكتوب عندهم في المادة اللي شيخ الأزهر أضافها ولم يحذفها، ما رجعش فيها تاني يوم، رجع في كلامه تاني يوم، وهذا لا يليق أصلا. مكتوب فيها ويحتكم النصارى واليهود إلى شريعتهم. يا شيخ الأزهر اعتبرنا نصارى ويهود واكتب لنا برضو كده، والشريعة الشريعة الإسلامية مصدر أساس للتشريع، اعتبرنا زينا زيهم يا سيدي. الله، يا هم برضو في أحسن منا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يصلح بلادنا، ويذهب عنا الشيطان وبطانة السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.